يعني تريد أن تعمل عمرة للميت، يعني حججت واعتمرت عن نفسك وانتهيت تريد تحج عن الميت. تريد تأتي بعمرة ثانية؟ هو على شأن الميت. أنا أقول لك أنا أجبت لك جس أحسن. الحاج يسأل يقول هو حج عن نفسه واعتمر وانتهى ويريد أن يعتمر عن ميت، هذا السؤال؟ هكذا السؤال؟ إذا أراد الإنسان أن يعتمر عن شخص آخر ما يعتمر من التنعيم، فلا بد أن يذهب إلى الميقات إذا كمل هو مناسك حجه وانتهى الحج كلية ولم يبقى عليه إلا هذا التطوع الذي يريد أن يعتمر عن شخص آخر، فيذهب إلى أدنى المواقيت أي ميقات ويحرم منه ويأتي بالعمرة. هذا سائل يسأل يقول هل للإحرام صلاة ركعتين؟ والجواب ليس للإحرام ركعتين، وإنما الإنسان إذا توضأ فله أن يصلي ركعتين، فإذا توضأ وأراد أن يحرم يصلي ركعتين من أجل الوضوء. الإحرام ليس له سنة بمعنى أنك إذا تركت هذه السنة فإحرامك ناقص. أنت الآن مثلا في الطائرة ولا في السيارة وحاذيت الميقات مررت ولم تصلي ركعتين بل لبيت وأنت ماشي، فإذا ما فيه سنة. السنة هي الإنسان إذا توضأ يسن له أن يصلي ركعتين في أي وقت كان، يعني في الأوقات غير المنهي عن الصلاة فيها. فإذا توضأت عند الإحرام تصلي ركعتين إذا كان في غير وقت الصلاة، وإن كان في وقت الصلاة تصلي وتكفيك هذه الصلاة. يقول متى يلبي المحرم؟ يلبي بعدما ينتهي من هذا العمل الذي سمعنا، يعني يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ثم يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، ثم يواصل في التلبية إلى أن يصل مكة، بعد ذلك حينما يشاهد الكعبة يقطع التلبية. يقول ما حكم لبس الحزام فوق الإزار؟ هذا لا شيء فيه. الحزام تعرفونه جميعا، يتزر بالإزار هذا ثم يعمله الحزام، أولا لنفقته يعني للنقود التي معه يحفظها فيه، الأمر الثاني ليحفظ ثوبه. هذا كثير من الإخوة يريد أن يلبس كلسون، تعرفون الكلسون سروال قصير، ليش؟ لماذا؟ قال يخشى أن الثوب هذا يسقط، فلما يسقط يمكن تنكشف عورته. والجواب لا، أنت اتزر وعمل لك هذا الحزام واربطه على بطنك وإن شاء الله تمشي الأمور على ما تريد. شايل يقول هل يمكن أن أحج عن أبي رحمه الله؟ إن كنت قد حججت عن نفسك. الحاج يسأل يقول هل يمكن أن يحج عن أبيه؟ والجواب إن كان قد حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره، لكن إذا كانت أمه أيضا توفيت هذا يحج عن أبيه، ولم يبين هل هو على قيد الحياة أو بعد الوفاة. الإنسان الموجود على قيد الحياة وهو يستطيع الذهاب إلى مكة بأي صورة من الصور فهذا لا يحج عنه ما دام هو قوي، لكن إذا كان الوالد توفي أو الأم توفيت أو الأخ توفي أو أي واحد تريد أن تنوب عنه، فإن كان قد توفي فلك أن تحج عنه بشرط أن تكون قد حججت أنت عن نفسك، أولا تحج عن نفسك ثم تحج عن الغير. إذا كان الأخ يريد حج عن أبيه، لكن أنا أقول إذا كانت الأم كذلك توفيت ولم تحج فيبدأ بأمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل من أحق بصحبتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك. هذا ليس معنى حق من حق الأب، ولكن هذا بيان لحق الأم، وكلكم تعرفون حق الأم. الأم حملت هذا المولود في بطنها 9 أشهر ثم حنت عليه وربته هذه التربية حتى أنه يبلغ السن الكبيرة، يعني كبير السن وأمه تحن عليه وما زالت كذلك. إذن الأولى بالبر في البداية الأم، ثم بعد ذلك الأب. يحج أولا عن أمه ثم يحج عن أبيه.
المعنى هل يجوز أن يدفع ثمن للغير لكي يحج على والده؟
تمام.
لمن
حج؟ تمام. هو جاء سؤال هذا هو نص
هذا سائل يسأل يقول رجل يؤجر رجل آخر ليحج عن أبيه. هذا السائل أيضا الذي سأل يسأل يقول أنا مثلا أبي حج عن نفسي ولكن أريد أن أحجج عن والدي، واحد يحج عن والدي. القاعدة كما سمعنا إذا أردت أن تعمل حجا فتبدأ بأمك ثم أبيك، لا مانع أن تعطي لشخص مبلغ من المال ليحج عن أبيك. لكن هذا يقول في سؤاله واتفق معه أن يقف بعرفة فقط دون الإتيان بأي ركن من أركان الحج، فما حكم حجه؟ سمعتم السؤال؟ كأنه سمع الحديث الحج عرفة، فكأنه يظن بقية الأعمال كلها ما لها قيمة، فهو يتفق معه يقول أن يقف في عرفة فقط وبقية المناسك لا أتي بها، لا بطواف ولا بسعي ولا برمي ولا بأي عمل من الأعمال. وهذا الكلام ما هو صحيح. الحج لابد أن يأتي به جميعا، له أركان لا يتم الحج إلا بها، وله واجبات إذا سقط أحد الواجبات عليه هدي. إذن كيف يقف في عرفة ويترك الباقي؟ فالعمل هذا لا يصح إذا كان السائل ما زال موجودا، لأن السؤال هذا من أسئلة البارحة. إذن الحج عن الغير جائز، ولكن لابد أن يأتي بمناسك الحج كلها، فإذا أتمها كلها فإن شاء الله الحج يكون مقبول. نفس الشخص هذا مكثر من الأسئلة يقول نريد أن نعتمر أو أريد أن أعتمر عن أمي وهي حجت من قبل، فكيف أعتمر عنها وأنا أريد الحج؟ والله يا أخي أنت كمل حجك ما دمت لم تحج، وبعد أن تحج إذا طلق لك في العمر تعتمر عن أمك والحمد لله هي قد حجت. هذا سائل يسأل يقول امرأة أتت إلى الحج بدون محرم لأن زوجها متوفى، مع العلم أن لديها أولاد ولكن رفضوا مرافقتها وهي أتت في مجموعة. أولا نحن ذكرنا في الدروس الماضية الشروط التي يجب أن تتوفر في من يجب عليه الحج في قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الشروط للمرأة يعني إضافة إلى وجود المال الذي يكفيها، وإذا كان فيه جماعة تعولهم هي لابد من النفقة التي تكفيهم، وأمن الطريق لابد أن يكون معها محرم. فإذا توفر لها المال والصحة وأمن الطريق ولكن لم تجد محرما فلا حج عليها، معنى ذلك أنها غير آثمة إذا توفيت ولم تحج فلا حج عليها. لكن هذه امرأة بالفعل قد عملت الحج، أولا أبناؤها إذا كان كما قال السائل أنهم رفضوا فهذا الحقيقة إساءة في حقها، وكان يجب عليهم أن يبروا بها وأن يرافقوا أمهم لأنهم هم الذين ينبغي لهم أن يقوموا بمثل هذا الواجب. إذا كان الأمر كذلك، لأن بعض الناس قد يسأل أسئلة وقد لا يكون الواقع كذلك. أما حجها هي الآن هي مخالفة، ولكن حجها إن شاء الله صحيح، هي تكون مع مجموعة من النساء وتكمل حجها وتجرأت وعملت هذا وكان ما ينبغي ذلك. لكن إذا كانت وصلت هي الآن لابد لها من السفر، إما السفر في إكمال الحج وإما العودة، معنى ذلك المحرم لابد منه في هذا وفي هذا. فما دام أنها قد وصلت للحج فتكمل حجها مع الرفقة الذين جاءت معهم، وتستغفر ربها لأنها خالفت وسافرت بدون محرم، وهذا لا يجوز لها. نعم، ما في فرق بين الكبيرة والصغيرة. الرسول ما قال إذا كانت يعني بنت لا تحج وإذا كانت كبيرة تحج، ما قال، قال المرأة. فالمرأة التي لم تجد المال أو وجدت المال ولم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج حتى تجد المحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجوز لامرأة أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم. وتعلم لو كانت كبيرة، وكما أثر عن بعض العلماء الشافعي وغيره يقول لكل ساقطة لاقطة. والمرأة يعني حتى في الوقت الحاضر الآن يقول الإنسان هي في الطائرة وهذا الأمر ليس بصحيح. هي صحيح في الطائرة، قد تسقط في الطائرة تريد من يحملها، في الطريق قد تمرض قد يحدثها، من يشيلها من يحملها؟ ما يحملها إلا محرمها. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء إلا بالخير لهذه البشرية كلها. هذا السؤال قد أجبنا عليه، يقول إذا كنت مارا بجوار الميقات وأنا في السيارة، فهل يجوز لي أن أتلفظ بالحج دون نزول من المكان؟ الجواب نعم. يعني لو كان يلزمك النزول كيف تنزل من الطائرة وأنت في الجو؟ السيارة ممكن توقفه وتنزل. إذن الإنسان إذا كان في السيارة أو كان في الطائرة إذا حاد الميقات يلبي بالحج أو العمرة. هذا السائل يسأل، يعني خالف الأمور التي فيها تنظيم الحج، البلاد هنا ما منعت الحج لأي إنسان عليه الحج وتوفرت الشروط، وإنما هي نظمت لأن كثير من العمال الموجودين هنا في المملكة قد حجوا، فإذا أرادوا أن يحجوا يكون هناك تضييق على هذه الأمة لأن فيه زحام شديد كما تعرفون. فهم يقولون من حج ينتظر ويترك الحج الفرصة لغيره، وإذا مضت 5 سنوات ممكن يحج مرة أخرى. هذا يقول أنا أحرمت وتوجهت إلى مكة المكرمة واستوقفت وطلبوا مني حل إحرامي، فحليت إيش الحل الشرعي. المهم أنه لما وصل الميقات قال له أعطنا التصريح الذي فيه السماح بالحج، ما عنده شيء رجعه، فهذا إن شاء الله ما عليه شيء لأنه عند قرب الميقات قبل ما يتجاوز رد. نعم. عندك أسئلة باقي؟ هذا السائل يسأل عن ميقات أهل السودان. أهل السودان يحرمون في داخل البحر لما يحادوا يلملم ميقات أهل اليمن، وليس إحرامهم من جدة، يعني الميقات الذي يحرمون منه من داخل البحر، إذا حادوا هذا المكان يحرمون منه. هذا يفترض الافتراض، لكن إن شاء الله ما يصير هذا. يعني حتى الآن ما جاء الحج، يعني يقول امرأة مدة حيضها 10 أيام جاءتها الحيضة يوم العيد وتاريخ عودتها إلى بلدها يوم 15 من ذي الحجة بالطائرة، فكيف تطوف؟ أنت يا أخي ترشدها الآن، لأن حتى الآن ما جاء الوقت هذا، وقد أذن لمن تكون بهذا الحالة أن تأخذ أولا الحبوب هذه المانعة للحيض في هذه الفترة، فترة الحج، فقلها تستعمل هذا وإن شاء الله يعني ما تأتي الحيض هذه. الإنسان يسأل عن الشيء الواقع، إذا وقع بعد ذلك تسأل ولو حل في وقته. ها؟ ما يجوز. أي طيب، لكن أنا أقول يعني طواف الإفاضة هذا ما تكون النيابة فيه، لا ينوب أحد عن أحد فيه ولا يكفي فيه الدم، فلا بد أن يأتي الحاج بالطواف بنفسه، فالمرأة التي تحيض لا بد أن تنتظر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما حاضت إحدى نسائه فقالوا أن فلانة حاضت، قال عقرى حلقة حابستنا هي، معناه أنها ستحبسهم، قالوا له قد أفاضت، يعني لم تطف طواف الوداع، فقال إذن فلتنفر تسافر. ومعنى هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، يعني الحائض إذا طافت طواف الإفاضة وبعد طواف الإفاضة جاءتها الحيضة وبقى عليها طواف الوداع والرفقة يريدون السفر تسافر ولا شيء عليها. أما طواف الإفاضة فلابد أن تأتي به بنفسها، فإما أن يحتبس يعني وليها معها حتى تطوف أو يرجع بها، لكن بشرط إذا كانت قريبة قد تكون بعيدة مثلا، يعني بشرط أن لا يقربها إذا كانت ما ذات زوج، لأن هذا يفسد الحج. نعم
شيخ، لو يعجلون طواف الإفاضة
يا
شيخ، أقول لو يعجلون طواف الإفاضة.
أنا ذكرت هذا البارحة وأكرر الآن، أنا ذكرت لكم البارحة لما وصلنا إلى منى في يوم العيد للحاضرين اللي كانوا البارحة موجودين، لأن تكلمنا عن مناسك الحج، يعني الذهاب من مكة إلى منى ثم إلى عرفات، العودة من عرفات إلى مزدلفة، وصبيحة يوم العيد نزلنا إلى منى، وقلنا أن في يوم منى يعني يوم العيد أربع أعمال يعملها الحاج، يعني هو أكثر الأيام أعمالا. ما هي الأعمال التي يعملها الحاج في هذا اليوم؟ أولها رمي الجمرة، جمرة العقبة، ثم الحلق أو التقصير، ثم النحر، ثم طواف الإفاضة. إذا رمى وحلق في هذه الحالة يبقى عليه النحر، النحر وقته واسع لأن كل الأيام أيام نحر، أيام منى، يوم العيد واليوم الثاني واليوم الثالث كلها أيام نحر. طواف الإفاضة أيضا يجوز تأخيره، لكن الأولى بالحاج خوفا من يقدر الله ما يشاء، إما يمرض وإما يموت وإما يحدث له عارض يكون معه نساء تأتيها العادة فتمنعها، الأولى أن يحاول في هذا اليوم أن يتعجل فينزل ويطوف طواف الإفاضة، لأنه إذا طاف طواف الإفاضة ما يبقى إلا الرمي وطواف الوداع، فالحائض طواف الوداع يسقط عنها، يعني كأنها أكملت جميع مناسك حجها، لأن الوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج، وكذلك طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. أما ما عدا ذلك فهي واجبات، فالواجب إما أن يسقط عن الحائض مثل طواف الوداع فلا طواف عليها، أو بقية الأعمال الأخرى كالرمي إن لم تستطع قد توكل من يرمي عنها. نعم. هذا السائل يسأل يقول هو رجل يعني كبير السن، كنه من الجزائر ومن المغرب، يعني رجل جاهد في أيام الاستعمار الفرنسي كم 3 سنوات، وللمشقة مشقة الجهاد لم أقدر على صوم رمضان، وقد مر على هذا حوالي 40 سنة ولم أقضي شيئا منها، وأنا الآن مريض لا أقدر على القضاء صوما، فماذا أعمل؟ والله يا أخي الإنسان إذا وجب عليه الصوم فالرخصة له إذا كان مريضا أو كان مسافرا أنه بعد عودته من سفره أو بعد أن يذهب مرضه أن يقضي. لكن هذا الرجل يقول ترك الصوم هذه الفترة الطويلة 40 سنة والآن يتذكر ماذا يصنع وهو مريض لا يستطيع أن يقضي. فإذا كان مريضا لا يستطيع القضاء فهنا يتصدق ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، لأنه حتى الآن إذا كان ما يقدر يصوم رمضان إذا كان أصبح في سن لا تمكنه من الصوم يطعم، يعني يطعم ويفطر إذا كان عاجزا عن الصوم. فإذا كان الأطباء قرروا له، الطبيب الشرعي قرر لهذا الرجل أنه لا يستطيع أن يصوم وأن الصوم يؤثر عليه ولا يقدر يمضي في هذه الفترة التي عليه الآن يعيدها صوما، فإن شاء الله أنه إذا أطعم عن كل يوم مسكينا واستغفر ربه ربنا غفور رحيم إن شاء الله يتوب عليه، لكن بهذا الشرط أن يكون عاجز. أما إذا كان قادر فعليه أن يصوم ما يستطيع. الحاج المتمتع عليه هدي، فإذا وقع في غلط أيش يعني حك رأسه تساقط الشعر منه، فهل يتضاعف الهدي أم يكفي هدي واحد؟ شوفوا يا أخوة، الهدي يعني للعمرة أو للقران يعني العمر المتمتع أو القارن، هذا هدي لنفس النسك. أما كونه ارتكب محظورا من محظورات الحج فإذا كان هذا المحظور فيه دم فهذا لا يكفي، لأن هذا جزاء عليه، فلا بد أن يؤدي ذلك الشيء الذي هو عليه جزاء. لكن ما هو إذا سقطت شعره عليه شيء؟ هذا ما في شيء، سقطت شعره هذا ما يضر. لكن إذا تعمد يعني الحلق، حلق رأسه، فعند ذلك عليه هذا الشيء. أما إذا كان يعني مريضا ورأسه يؤذيك كما حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحلق رأسه وعليه شاه، يحلق الرأس وعليه شاه، يغطي رأسه وعليه شاه، فهذا جزاء. فهدي التمتع ما يدخل في الجزاء، من عليه الجزاء، الجزاء في بابه، وهذا هدي لا بد من أدائه. هذا أنا ما فهمت السؤال.
هل تصلى الرواتب هنا؟
هذا السؤال مثل الجواب اللي سبق، فهل يجوز للمرأة أخذ الحبوب لمنع الحيض؟ وقد أباح العلماء، قالوا أنه يجوز مثل هذا لأنها تستعمل لهذا الغرض، فإذا كان تخشى من الحيض أن تنزل عليه في هذا الوقت، فلو استعملت هذا إن شاء الله لا شيء فيه.
صلاة الرواتب
ها؟
يقول صلاة الرواتب هنا.
هل صوت راتب يعني
يصلي الراتبه ولا ما يصلي
من هنا؟ يعني تسقط ولا يقضيها؟ يسأل عن قضائها ولا ايش؟
والله يقول هل تصلى هنا الرواتب؟
والله السؤال مو مفهوم، هنا تصلى الرواتب. يعني هو السائل يقول هل تصلى الرواتب؟ السؤال غير واضح. فان كان يقصد انه هو مسافر وهل يصلي الرواتب يعني السنن للصلوات، يعني الرواتب تركها هناك ويجي يصليها هنا ولا؟ شوفوا يا أخوة، الصلاة هنا في هذا المسجد بدون تسمية رواتب ينبغي الإنسان أن يصلي قدر ما يستطيع، فهمت يا أخي؟ الإنسان يصلي قدر ما يستطيع لأنه يتاب على هذا. أما قضية الرواتب فأنت إذا كنت مسافر، أنت الآن لما تكون موجود هنا في المدينة أنت تصلي بصلاة الجماعة، صلاة الوتر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركها لا حذرا ولا سفرا. إذا كنت موجود الآن وأنت الآن نازل وأنت الآن مقيم في هذه الفترة، فتصلي ما استطعت، والصلاة في هذا المسجد مضاعفة، فاعمل قدر ما تستطيع. السؤال أيضا كان البارحة عن الصلاة 40 صلاة، يعني كثير من الزوار يعتقد وكلام يعني يتداوله الناس أن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى 40 صلاة، 40 صلاة. والجواب أن الزيارة لا شرط في صحتها بالصلاة 40، بل الزيارة ثابتة، والمقصود بالصلاة في المسجد مضاعفة الأجر، فإن استطعت تصلي 100 خير من 40. إذا أمداك ومكثت فترة طويلة وصليت، فكلما صليت يسجل لك هذه الصلوات إن شاء الله. فإن صليت 40 أو صليت 4 يعني 4 فروض أو فرض واحد، الزيارة ثابتة وماشية في بابها، ولا يشترط أنها لا تتم الزيارة إلا بصلاة 40 صلاة. ما فهمت السؤال.
ويقول أنا سأدخل بالحج، يعني إذا مر بالميقات يقول اللهم لبيك حج.
نعم.
متى
أعتمر؟ الحاج تسمعون سؤاله يقول أنه يريد يمر بالميقات ويقول لبيك اللهم حجا بدون عمرة. وحنا قلنا وكما قال العلماء جميعا أن الأنساك 3، من أراد أن يكون متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة المتمتعا بها للحج، ومن أراد أن يكون قارنا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ومن أراد أن يكون مفردا يقول لبيك اللهم حجا. فحجك صحيح، لكن العمرة ما تروح للتنعيم وتجيب عمرة، فهمت؟ ما تكمل الحج تقول أنا أروح التنعيم وأجيب عمرة، لماذا؟ خلاص تبقى عليك العمرة في ذمتك.